إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، من يطع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. سبحان الله العليم الحكيم، فرض علينا ما به المصالح الدينية والدنيوية، ومن ذلك أنه شرع لنا هذا اليوم العظيم يوم الجمعة الذي عرض على اليهود فردوه وعرض على النصارى فردوه لمن دخله الله عز وجل لأهل الإسلام، ثم عرض على أهل الإسلام فقبلوه فصارت آخر الأمم وأول الأمم يقضى لهم قبل الخلائق، أول الأمم في عيدها فعيدها الجمعة، ويليهم اليهود السبت والنصارى الأحد، وأول الأمم يقضى لها يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، المقضى لهم قبل الخلائق. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا هو المقصد العظيم لهذه الشعيرة العظيمة، حيث يقوم الخطيب مذكرا بالله وداعيا إلى توحيده وحاثا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، داعيا إلى مكارم الأخلاق ومحذرا من سفاسف الأخلاق. أول ما يقرع أسماع السامعين: إن الحمد لله، فيستبشرون إن كانوا يعقلون ما يتلى عليهم. فما بدأ بالحمد لله شأنه إلى خير، فإن الله يبارك فيما حمد وشكر عليه ويزيد منه. وهكذا يسمع الاستعانة بالله، ومن أعانه الله نصر، ومن خذله الله خذل. فلذلك يبدأ الخطيب خطبته بالاستعانة بالله عز وجل ثم الاستغفار من الذنوب والمعاصي، ولا يسلم منها أحد من البشرية حتى من أهل الطاعات والقربات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم يسمع الثلاث الآيات التي هي الحظ على تقوى الله: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحق تقاته كما قال بعض أهل العلم أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. ومع ذلك قد يعجز الكثير الكثير عن هذا المعنى العظيم، ولكن قد قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. ثم يسمع: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. حث لجميع الناس، لمؤمنهم وكافرهم، لجنهم وإنسهم، أن يتقوا الله عز وجل وأن يراقبوه بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. ثم يسمع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويدخل في القول السديد الفعل السديد، فقوله موافق الكتاب والسنة، وفعله موافق الكتاب والسنة. فإن كان على ذلك يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بشارات عظيمات في خطبة الحاجة وأوامر جليلات، لو أننا نتدبر ونتعقل ما يتلى علينا لكان في هذه الخطبة البلاغ العظيم والدلالة الواضحة للأخذ بهذا الدين. بعد ذلك: إن خير الحديث كتاب الله. لا تقدم على كتاب الله عز وجل قول قائل ولا فعل فاعل. ويدخل في كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها مفسرة ومبينة وموضحة، وهكذا يبينها. وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباسه، في عقيدته، في توحيده، في صلاته، في حجه، في صيامه، في زكاته، في جميع أحواله، في جميع أقواله. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم التحذير من البدع، التحذير من المحدثات، وإياكم ومحدثات الأمور، هذه التي طرت المجتمعات وأركستها وأخرتها وفرقتها. يحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه. عباد الله، إن هذا اليوم شأنه عظيم في قلوب المؤمنين وفي قلوب الموحدين، ولذلك شرع التذكير له. من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. يتقرب إلى الله عز وجل ببكوره إلى الجمعة، فيكون شأنه كمن تقرب إلى الله عز وجل بالبعير، ثم بالثور والبقرة، ثم بالكبش وما في ثابه، ثم بالدجاجة، ثم دون ذلك البيضة. فإذا دخل الخطيب جلست الملائكة وحضرت الذكر، بينما كانوا قبل ذلك يكتبون الأول فالأول. شرع الله لنا هذا اليوم لنتذكر ونبتعظ ونتدبر، ولله الحكمة. كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون في فجرهم كما يجتمعون في بعثهم، ويجتمعون في عصرهم ومغربهم وعشائهم وظهرهم كما يجتمعون في عيدهم. كان شأنهم الاجتماع في جميع الصلوات. ثم خلف من بعدهم خلف قصروا في هذا الباب، فبقي اجتماع الجمعة يتذكر فيه المتذكر ويوعظ فيه من أراد الله عز وجل له الخير. ولو تأملتم ما يقرأ في يوم الجمعة لعلمتم حقيقة ما أقول. ففي سورة سبح يقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أمر لأمته: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وأعظم موطن للتذكير هو خطوة الجمعة. تذكر أيها الخطيب عظ غيرك بطاعة الله والتزام شريعته والتزام سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتزام التوحيد وتصحيح العقيدة. ذكر من بين يديك بما شئت من أوامر الله ونواهيه عسى أن تنفع الذكرى. من شاء الله له ذلك سيذكر من يخشى الله سبحانه وتعالى ويراقبه ويرجوه ويتقرب إليه. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. لا يستفيد من المواعظ، لا يستفيد من الزواجر، لا ينتهي عن النواهي. نسأل الله السلامة والعافية أنت تسمع هذه السورة في كل جمعة وفي خطبة العيد وفي خطبة الاستسقاء وفي غير ذلك من الأوقات. فذكر إن نفعت الذكرى. وأعظم ما يذكر به الناس التوحيد أن يعلقوا قلوبهم بربهم دعاء ونذرا وذبحا وخوفا ورغبة ورهبة. لا تعلق قلبك بقبر أو وثن أو ساحر وكاهن أو عراف أو غير ذلك. وأعظم ما يذكر به العقيدة الصحيحة من أن الله على عرشه استوى وأنه يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون بأبصارهم، وأنه موصوف بصفات الجمال والجلال والعظم والكبرياء. يذكر بحق الصحابة الكرام والأئمة الأعلام لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. يذكر باليوم الآخر وما فيه من النعيم للمؤمنين والعذاب الكافرين، بدءا بالقبر وفتنته ورغبته. يذكر بحقوق ولي أمر المسلمين، يذكر بحقوق المسلمين بصدق الحديث معهم وأداء الأمانة والحذر من بغضهم للدنيا. وإنما البغض لله والحب لله. يذكر بمحارم الأخلاق ومحاسن القيم ومعاليها. فإن لم يتذكر فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو قول لمن يأمر وينهى، قال الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذه وظيفتك أن تعلم الناس بطاعة الله وبتوحيده وبإخلاص العبادة له وبالحفاظ على الصلوات وبالبعد عن الشركيات والبدع والخرافات وبصيانة الجسم عن المعاصي والسيئات. فإن سمعوا خطبتك ولم يستجيبوا لأمرك ونهيك فذكر إنما أنت مذكر. عليك بالتذكير وعليهم بالقبول. فإن لم إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ولذلك تتكرر الخطب في جميع أبواب الدين، والحث على طاعة رب العالمين والتمسك بسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فمن استقام استقام لنفسه، ومن انحرف ضر نفسه، ودين الله باق محفوظ كما قال الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أي من أعرض عن الذكر ولم يستفد فهو متوعد بوعيد شديد، فنسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، هذا اليوم العظيم شرع لطاعة الله والإكثار من الصلاة على رسول الله والترغيب بالدعاء فيه، سواء كان الدعاء في عصره وهي الساعة الأخيرة من الجمعة أو في جميع يومه، فإنه يوم عظيم يرجى استجابة الدعاء في جميعه، وذلك لما يقع فيه من الخير العظيم من وعظ وإرشاد وتذكير واغتسال وتطبيق فطرة وقراءة القرآن وغير ذلك. فاستبشروا بهذا اليوم وافرحوا به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وهو عيد المسلمين الثالث، إذ ليس للمسلمين إلا عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيت مع عطارد حل سيارة فاشتريها يا رسول الله، تلبسها للعيد والوفد والجمعة. فيتزين الناس لهذا اليوم كما يتزينون لعيدهم، ويتجهزون ويتطيبون سواء بالعطور أو بالسواك وحلاقة ما يحتاج إلى حلاقة من شؤون الفطرة كحلق الإبط أو الأطفل وتقصير الشارب ونحو ذلك مما شرع الله. يوم عظيم نرى فيه من البركات وعظيم الهبات ما يدل على محبة الله عز وجل له. يوم عظيم شرع الله لأمة الإسلام، ولا زال هذا اليوم ظاهرا على بقية الأيام، مع أن كثيرا من المسلمين قد ضيعوا وفرطوا لا سيما الجماعة، ومع ذلك لهذا اليوم يحضر من لا يحضر الجماعات. ولو أنه حافظ على الجماعات كما حافظ على الجمعة لكان هذا هو المتعين، لأن الذي فرض علينا الجمعة هو الذي فرض علينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فالله الله عباد الله، في الاستفادة مما تسمعون ومما توعظون به، فإن من رحمة الله عز وجل أن يجعل لك مذكرا يذكرك حتى لا يتسلط عليك الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ويصيبك بعد ذلك الهوان والذلة والخسران. فإن الله عز وجل يقول: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ويقول الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. ما سبب ذلة المسلمين في هذه الأيام؟ ما سبب
رفع اليهود لعقيرتهم على المسلمين، يضربون ديارهم ويتحدون شعوبهم ولا يلتفتون لكثرتهم. ما سبب بغي الرافضة الزنادقة إذ هم من أجمل الناس اليهود والرافضة؟ السبب تضييع المسلمين لدينهم، ضيع المسلمون دينهم، فرط المسلمون في دينهم، قصر المسلمون في استجابتهم، فكان ما كان. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الملة والصغار على من خالف أمري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا ينفعن بيت من العرب أو العجم إلا أدخل الله به الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. فإذا أردتم النصر والتمكين والعز المبين، وأردتم سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، فما عليكم إلا أن تستجيبوا لنداء الله عز وجل، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذكر الله طاعته كما هو قول كثير من المفسرين. والحمد لله رب العالمين.